بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي اختص أقواما وجعلهم في الخير أعلاما، ووصفهم بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله أن يجعلنا وإياكم ممن يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو أن تكون لي ولكم وقاية من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل وجعله للمؤمنين والأنبياء قائدا وإماما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريقهم منهاجا، أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن من أبلغ العبر والعظات تدبر السور والآيات، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن أعظم البينات ما جاء في خواتيم سورة الفرقان من صفات المؤمنين، صفات الموحدين، صفات المتقين، صفات لثلة اصطفاها الله عز وجل وأضافها إلى نفسه. إنهم كوكبة مباركة محبوبة إلى الله، إنهم عباد الرحمن وعباد الرحمن. وتأمل إلى هذه الإضافة حيث أضاف هؤلاء العباد إلى نفسه تشريفا وتكريما. ثم ذكر الله عز وجل عباد الله صفاتهم لتكون لنا نبراسا. أيها الموحدون، إن هذه الآيات العظيمة وهذه الصفات البديعة التي طالما مرت علينا في خواتيم سورة الفرقان تمثل لوحة عملية لأصول التعامل في هذه الحياة الدنيا. كيف يتعامل المؤمن والمؤمنة؟ أصول التعامل الثلاثة: التعامل مع الله، والتعامل مع النفس، والتعامل مع الآخرين. ذكر الله عز وجل في هذه الصفات 10 سمات عظيمة، 3 منها في أصول التعامل مع الله: أولاها الاستجابة، وثانيها قيام الليل، وثالثها الدعاء. ثم ذكر الله عز وجل 4 صفات في تعامل الإنسان مع النفس، وهي تربية النفس على الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب، ثم ثانيا تربية النفس على الوسطية والاعتدال، ثالثا تربية النفس على الصدق والبعد عن الكذب والزور، رابعا تربية النفس على الحرص على مجالس الخير والبعد عن مجالس اللغو. ثم ذكر الله عز وجل أيضا 3 صفات تتعلق بأصول التعامل مع عموم الناس: أولاها التواضع، وثانيها التغافل، وثالثها العناية بالأسرة. فهذه صفات عظيمة وسمات جليلة تنظم أصول تعامل المرء في حياته. فلنبدأ بالتعامل عباد الله مع الله سبحانه وتعالى. كيف يتعامل المؤمن مع ربه في هذه الحياة الدنيا من خلال هذه الآيات؟ فأول صفة في أصول التعامل مع الله سبحانه وتعالى هي الاستجابة لأوامر الله عز وجل والتأثر والتدبر. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. المؤمن عنوانه الاستجابة إذا سمع آيات الله عز وجل قال سمعت وأطعت. هكذا المؤمن يعلم أن الحياة الحقيقية إنما تكمن في الاستجابة لله وللرسول، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني الحياة الحقيقية وحياة السعادة إنما تكمن في الاستجابة لله وللرسول، لا أولئك الذين يعرضون عن آيات الله عز وجل على آذانهم صمم وعلى أعينهم عمى وعلى قلوبهم غشاوة. أوصاف وصف الله عز وجل بها الكفار والفجار والمنافقين والمعرضين، لكن أهل الإيمان سرعان ما يستجيبون لأوامر الله عز وجل. تنزل آية تحريم الخمر على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي إلا دقائق وتسيل شوارع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالخمور استجابة لله وللرسول، استجابة عظيمة. تنزل آية الحجاب في الليل، فلا تخرج الصحابيات إلى صلاة الفجر إلا بالحجاب الشرعي، استجابة لآيات الله عز وجل. المؤمن إذا جاءته النصوص، إذا جاءته الأدلة، إذا جاءته الآيات عظمها وتدبرها وعمل بمقتضاها ولم يعرض عنها، كأولئك الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يخرون عليها صما وعميانا كأنهم لم يسمعوها وكأنهم لم يروها. ثم ذكر صفة أخرى وهي صفة التذلل والعبادة لله عز وجل، قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صفة المؤمن أنه إذا أرخى الليل سدوله أقبل على الله عز وجل بالانكسار والافتقار والاستغفار، عرض حاجاته لله عز وجل، قام الليل مصليا راكعا ساجدا داعيا مستغفرا لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون النوم في هذه الساعات الغالية، في ساعات التنزل الإلهي إلى السماء الدنيا، وكثير من الناس في هذه الساعات في غفلاته وفي سهراته وفي بعده عن الله عز وجل، وأهل الإيمان في تلذذ ومناجاة مع الله سبحانه وتعالى. ثم من صفاتهم صفة الدعاء، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. أعجز الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعجز عن الدعاء. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. القريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، فالمؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أغلى الدعوات، وهي الإجارة من عذاب النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هكذا المؤمن، لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ما من مسلم يقول اللهم أجرني من النار ثلاثا إلا أجاره الله من النار، وفي رواية سبعا. فالمؤمن من علاقته مع الله سبحانه وتعالى الدعاء، حبل متصل، إذا أغلقت أبواب الدنيا فباب السماء مفتوح، ولا يزال العبد يقرع أبواب السماء حتى تفتح له. فهذه صفات ثلاث ذكرها الله عز وجل في التعامل مع الله: الاستجابة التامة، ثم العبادة والتضرع في جنح الليل، ثم دعاء الله سبحانه وتعالى. أما عباد الله عن أصول التعامل مع النفس، هذه النفس المتقلبة التي بين جنبيك، تارة تكون أمارة بالسوء، وتارة تكون لوامة، وتارة تكون مطمئنة، كيف تربيها؟ أرشدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات إلى تربية هذه النفس. أولى صفات تربية هذه النفس البعد عن الذنوب والمعاصي، وابتدأها الله عز وجل بأعظم الذنوب على وجه الأرض، وهو الشرك بالله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذنوب عظيمة، كبائر الذنوب، المؤمن يتقيها لأنها سبب الويلات، سبب الهلكات، سبب العقوبات. ما من ذنب في ما من عقوبة سلطها الله عز وجل على عباده في هذه الدنيا إلا بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فيعلم الله عز وجل عباده أن يربوا أنفسهم على الطاعة وعلى البعد عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، لأن الذنوب طريق إلى الذل، وطريق إلى محق المال، وطريق إلى سواد الوجه، وطريق إلى الذل وقلة العلم، وغيرها من الآفات الكثيرة. فينبغي أن يربي الإنسان نفسه بأن يجعل بينه وبين الذنوب والمعاصي حواجز عظيمة. ثم الصفة الثانية تربية النفس على الصدق: والذين لا يشهدون الزور. هكذا المؤمن، شهادة الزور من الذنوب العظيمة التي أساسها الكذب، فأراد الله عز وجل أن يتربى أهل الإيمان على الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. المؤمن صادق، والكذب قد حرمه الله عز وجل في سائر الشرائع، فكن صادقا مع الله عز وجل، صادقا في الأقوال والأفعال، وتجنب الكذب بسائر أنواعه: الكذب على الله، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب على الناس. وكن صادقا مع الله عز وجل، وتجنب هذه الصفة السيئة. ثم من الصفات أن يربي المرء نفسه على مجالس الخير. كم زهد الناس اليوم في مجالس الخير، مجالس الباطل واللغو، فيها فئام من الناس يتفكهون ويغتابون ويقعون في آفات اللسان، وإذا مروا باللغو مروا كراما معرضين، لا يجلس في المجالس التي لا يذكر الله تعالى فيها، لأنها مجالس تكون حسرات على أصحابها يوم القيامة.
كل مجلس لا يذكر الله تعالى فيه ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ترة على أصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ترة أي حسرة وندامة. كم من المجالس يجلسها الناس اليوم تخلو من ذكر الله عز وجل، تخلو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على مجالس البر ومجالس الخير، الدروس والمحاضرات ومجالس الذكر ومجالس القرآن موجودة، وهي من نعم الله عز وجل التي زهد فيها كثير من الناس وفرط فيها، وهي رياض الجنة، وهي المجالس التي ستشهد لك غدا عند الله عز وجل. الصفة الرابعة في التعامل مع النفس الاعتدال والوسطية. ذكر الله عز وجل انموذجا في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذه صفة المؤمن في كل أعماله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في العبادات، وسط في الإنفاق، وسط في كل شيء. فالمؤمن وسط في الإنفاق المالي، فلا يكون مقتر في أمواله ولا مسرف في أمواله، لا يبذر أمواله ولا يسرف في الكماليات ثم تتراكم عليه الديون كحال كثير من الشباب ثم يبكي على هذه الديون، ولا يبخل على نفسه. فبعض الناس حتى جره البخل أن يبخل على أهله وعياله، وما علم أن أفضل صدقة دينار تنفقه على أهلك. يتدرج الإنسان في الإنفاق في مراعاة الأولويات. فأراد الله عز وجل أن يتربى المؤمن على الوسطية والاعتدال، وذكر الإنفاق هنا انموذجا. وإلا فالمؤمن مأمور في كل أحواله بأن يتحلى بالوسطية. ثم ذكر الله عز وجل الصفات في أصول التعامل مع الناس، ذكر على مقدمها ورأسها التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا من غير تكبر ولا تبختر ولا تعاظم ولا تعالي على عباد الله عز وجل. الإسلام يريد من المؤمن أن يكون وسط في مشيته، لا تماوت ولا ضعف ولا تكبر وتعالي على الناس. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. الله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين، ولذلك يبعثهم يوم القيامة أمثال الذر صغار النمل يوم القيامة لحقارة شأنهم. فكن متواضعا مع الناس، سلم على الصغير والكبير، سلم على الغني والفقير، واعط الطريق حقه حينما تمشي. كن متواضعا في سيرك وفي سلوكك وفي أدبك وفي تعاملك مع الناس. ثم ذكر الله عز وجل صفة التغافل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرضون عن الجاهلين، يتغافل، لا تلتفت إلى كل سفيه، لا تلتفت إلى كل ساب، لا تلتفت إلى كل متكلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عبارات بذيئة يتغافل عنها ولا ينظر إليها. دخل المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عليك السام، أي عليك الموت. فتغافل النبي صلى الله عليه وسلم وقال وعليكم، لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بذيء كلامهم. التغافل أساس العافية. المؤمن لو شغل نفسه بكل كلمة سمعها من قريب أو بعيد تقطع قلبه على ما يسمع من كلام الناس، لأن المرء لا يسلم من شنشنات الناس وعباراتهم وهناتهم وانتقاداتهم. فالمؤمن يتغافل ويتجاوز. الصفة الأخيرة هي تربية الأسرة في التعامل مع الآخرين، مسؤولية لا تنفك عنك، فإنك لست موكل بنفسك فقط، بل يتعدى خيرك وإصلاحك إلى أهلك وإلى ذريتك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرير العين، أبناء وأهل وزوجات من الصلاح والخير والتقى على درجات، يسعى المؤمن لهذا الأمر، وهذه من الأمور المعنوية العظيمة التي أراد الإسلام أن يربي عليها أتباعه. فالنصيحة لوحدها لا تكفي، والتوجيه لوحده لا يكفي، لا بد أن تضيف إلى ذلكم هذا الجانب العظيم وهو الجانب المعنوي، أن تدعو لأبنائك في السجود، تقول اللهم اصلح أبنائي، اللهم اصلح ذريتي، تدعو لهم في قيام الليل، اللهم اصلح أهلي، اللهم اصلح زوجتي، تدعو لهم بهذه الدعوات الطيبة، فتأخذ بالجوانب الحسية والمعنوية في إصلاحهم. نفعني الله إياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن طبق المرء هذه الأصول العظيمة في التعامل وهذه الصفات الجليلة فليبشر بالموعود العظيم، بالموعود العظيم عند الله سبحانه وتعالى، الدرجات، موعود الله عز وجل في من طبق هذه الصفات برفعة الغرف العالية في جنان الخلد. قال سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. رفعة الدرجات في الجنة، ثم لقاء الملائكة بالتحية والسلام خالدين فيها، ثم الخلود السرمدي الأبدي، البقاء في هذه الجنة إن طبقت هذه الصفات. فإن كنت تريد أعالي الجنان، وإن كنت تريد النعيم المقيم، وإن كنت تريد ذلكم المنح الإلهية وذلكم الاستقبال الطيب عند ملائكة الرحمن، فاتصف بهذه الصفات. هذه الصفات لوحة تعاملية جميلة في حياة المرء، إن طبقها يعرف المرء كيف يتعامل مع الله عز وجل، كيف يتعامل مع هذه النفس، كيف يتعامل مع باقي الناس، مع سائر الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين والعراق وفي سوريا، اللهم احقن دماءهم في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المضطهدين، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.